أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. في هذه الليالي نعيش ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وآله، وذكرى مولد حفيده من ننتسب إليه، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. رسول الله صلى الله عليه وآله هو المظهر الأتم لصفات الله جل وعلا، لصفات الجمال والجلال، بل إن الله سبحانه وصفه بما وصف به نفسه، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. الرؤوف من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والله سبحانه أنزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة يصف هذا النبي العظيم بالرؤوف الرحيم. وفي هذا كمال البيان لمقامه صلى الله عليه وآله، إنه أتم مظاهر اسم الله في رحمته ورأفته. والإمام الصادق عليه السلام هو المظهر التام لصفات رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا اليوم نحن نسينا هذا المجلس. كنت هذا اليوم أتصفح كتاب القاضي عياض الإسطنبولي الأندلسي من إسبانيا، يعني اليوم متوفى في القرن السادس 544، ألف كتابا اسمه الشفاء في بيان صفات المصطفى صلى الله عليه وآله. هو سني المذهب، ولكنه في كتابه هذا روى كثيرا من الروايات عن أمير المؤمنين عليه السلام، وعن الإمام الباقر، وعن الإمام الصادق عليهم السلام. وهذا طبيعي، من أراد أن يعرف عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله فهذا هو الباب لمعرفة عظمته. إذا أراد أن يعرض عن أهل البيت عليهم السلام فلن يجد وصفا لرسول الله صلى الله عليه وآله يشفي العليل ويروي الغليل، لأن هؤلاء هم الذين يعرفونه حق معرفته. في هذا الكتاب القاضي عياض ينقل عن مالك ابن أنس إمام المذهب المالكي أنه كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله تغير لونه، فقيل له في ذلك فقال: لو رأيتم ما رأيت لحدث بكم ما حدث بي. ثم حكى لهم ما رأى. حكى لهم ما رأى ممن؟ وصف لهم الذي رآه وحكى لهم ما رآه فيه. أما الذي رآه قال إن فلانا، أنا أؤخر اسمه، كان صاحب طرفة يمازح جلساءه ويبتسم لهم، ولكنه إذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وآله عنده فإن لونه يصفر. من هو هذا؟ قال هو جعفر بن محمد الصادق. الله ثم وصف الإمام الصادق عليه السلام، وصف علمه وعبادته وتقواه، واحتج بما يعرو الإمام الصادق عليه السلام من التغير، وعزى ما يصيبه إلى أنه رأى الإمام الصادق يفعل كذا. فالإمام الصادق عليه السلام يعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وآله، أولا بتوصيفه له، لأن وصف الإمام الصادق عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله جاء في روايات كثيرة. وهذا باب من أبواب التعريف برسول الله صلى الله عليه وآله، ومن طرق تعريف الإمام الصادق عليه السلام برسول الله صلى الله عليه وآله أنه كان يسمع اسمه الشريف بكل خضوع وخشوع وانكسار ورقة. هذا الاسم الشريف ليس كسائر الأسماء، هكذا في شرع الله. الاسم الوحيد في الدنيا الذي إذا ذكر فإن الحكم الشرعي الحتمي ثابت عند ذكر اسمه الشريف، والحكم هو وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله. ولا أقل عند غيرنا من استحباب الصلاة عليه، وهذا خاص باسمه الشريف، لا يشاركه في ذلك نبي ولا وصي ولا ملك مقرب. هذا هو أفضل من برأ الله سبحانه، أفضل برية الله، وخير خلقه صلى الله عليه وآله. الذي يعرفه لنا هو الإمام الصادق عليه السلام. الآية التي قرأها الأخ العزيز، الآية الأخيرة في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله، تبين جانبا من كمالاته صلى الله عليه وآله. يا أيها النبي، ما خاطبه باسمه، وإنما خاطبه بصفته، بصفة فيها التعظيم والتبجيل. يا أيها النبي، ما قال يا ميم حاء ميم دال كما قال لنوح، وكما قال لإبراهيم وكما قال لموسى وكما قال لعيسى. وردت أسماء أولي العزم في القرآن الكريم مدخولة لحرف النداء، دخل عليها حرف النداء مباشرة، وأما الاسم الطاهر فلم يدخل عليه حرف النداء. وإذا ناداه الله سبحانه فإنما يناديه يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ياسين، طه، ولا ينادى باسمه الشريف. وفي ذلك كمال التعظيم له صلى الله عليه وآله. يا أيها النبي، إنا أرسلناك. إن المرسل هو الله سبحانه، ولكن التعبير بضمير الجمع إذا عبر المتكلم عن نفسه بضمير الجمع فهذا التعبير لإظهار أنه في مقام تمجيد نفسه وتعظيمها. والله سبحانه مجد نفسه لأنه أرسل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله. فما هو قدر هذا النبي إذ مجد الله نفسه لأنه أرسله؟ أفيمكن لعقولنا القاصرة وأذهاننا الفاترة أن تعي رشفة من عظمة هذا النبي صلى الله عليه وآله؟ العقول تكل والألسن تعجز عن وصفه صلى الله عليه وآله. مجد الله نفسه إذ أرسله، ومجد الله نفسه وسبح نفسه إذ أسرى به، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. سبح الله نفسه إذ أسرى به. أي مخلوق هذا؟ كيف نعرف قدره؟ إنا أرسلناك شاهدا، شاهدا الذي يشهد لا بد أن يتحمل الشهادة، ولا بد أن يؤدي الشهادة. للشهادة مقامان: مقام التحمل ومقام التأدية. مقام التحمل لا بد فيه من الحضور والمشاهدة، لا بد فيه من العلم واليقين. وأما من يظن بشيء فليس له الحق في أن يشهد عليه. فرسول الله صلى الله عليه وآله علمه الله ما يؤهله للشهادة، حمله الله معرفة أفعال العباد ومعرفة ضمائر العباد ليشهد. لا يمكن تحمل الشهادة إلا بعلم. وقد ورد عنهم عليهم السلام في شرط الشهادة على مثل هذا، وأشار إلى الشمس: فاشهد وإلا فلا. فرسول الله صلى الله عليه وآله أظهره الله على أعمال العباد، وأظهره على ضمائر العباد ليتأهل بذلك للشهادة، ليصير حاملا للشهادة. إنا أرسلناك شاهدا، هذا في مقام تحمل الشهادة، وكذلك في مقام تأدية الشهادة. مقام تأدية الشهادة أيضا يشترط فيه العلم، ولكن تأدية الشهادة فيها نكتة مهمة. هل يجوز لحاكم، هل يجوز لقاض أن يقضي على أحد وعليه شهود يشهدون قبل أن يدلي الشهود بشهادتهم؟ لا يحكم لأحد ولا عليه إلا بعد شهادة الشاهد عليه. وكذلك العباد لا يقضى لهم يوم القيامة ولا يقضى عليهم إلا بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. التبشير هو إنشاء مفاده يشبه الإخبار بالنعيم القادم. عندما نقول إذا أردت أن تعرف مكانة رسول الله صلى الله عليه وآله ومقامه، فلا بد أن تأتي إلى أهل البيت عليهم السلام لتعرف قدره. هنا مورد من موارد هذه المسألة. رسول الله صلى الله عليه وآله مبشر. مبشر لمن؟ مبشر للمؤمنين. وبشر الذين آمنوا، وبشر المؤمنين. رسول الله مبشر للمؤمنين، مبشر لهم بالنعيم، مبشر لهم بالجنة، مبشر لهم بما هو أكبر، ورضوان من الله أكبر. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله يعرف حال المؤمنين ويبشرهم. التبشير قد يكون بالعنوان، مثل أن يقول من آمن دخل الجنة، هذا تبشير للعنوان. مثل أن يقول من حج دخل الجنة، تبشير للعنوان. ويوجد تبشير للأعيان، مثل أن يقول إن الجنة تشتاق إلى عمار بن ياسر، هذا تبشير ليس لعنوان عام، هذا تبشير لشخص بعينه. مثل أن يقول إن الجنة تشتاق إلى علي، هذا تبشير. الله والعجب من أناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر عشرة فقط بالجنة، مع أن عندهم روايات صحيحة في تبشير غير هؤلاء، بل عندهم روايات متواترة، مثل هل من العشرة الإمامان الحسن والحسين؟ ليس من العشرة، والحال أنه تواتر عندهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسنين. عندما أقول تواتر ليس بحكمي أنا، بل بحكم حفاظهم وأئمة الحديث عندهم، يقولون إن حديث الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة حديث متواتر. اللهم صل وسلم على محمد وآله وسلم. ومن الحديث المتواتر عندهم حديث ويح عمار، وهو في الصحيح أيضا، ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، ومع ذلك يقصرون المبشرين بالجنة على 10. وكيف كان؟ ليس لأجل هذا تكلمت في هذا الجانب، وإنما أردت أن أقف على حديث ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لا يدري ما هو مصيره، وكيف يبشر بالجنة أصحاب العناوين كعنوان المؤمن والصالح والأعيان كعلي وعمار والحسنين وغيرهم وهو لا يدري عن حال نفسه، وكيف يقول أنا سيد ولد آدم ولي الشفاعة العظمى وهو لا يدري عن حال نفسه من أهل الجنة أم دون ذلك؟ هذا لا ترونه عند أهل البيت عليهم السلام. الذي يعرض عن أهل البيت عليهم السلام يقع في مثل هذا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم مصيره يوم القيامة والعياذ بالله، شاهدا ومبشرا ونذيرا. رسول الله صلى الله عليه وآله أنذر عناوين مثل عنوان الكافر والمشرك، وأنذر أعيانا مثل الوليد، أخبر الوليد بأنه من أهل النار، وفي هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه كان بإمكان الوليد وهو ذلك المعروف عندهم بالمكر والدهاء الذي قال فيه القرآن الكريم فقتل كيف قدر، داهية، ولكن الأمر وقع بين يديه ولم يحر أمرا. رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره أنه من أهل النار وأنه سيرهق صعودا. تقولون الكرة في ملعبه، لو أنه قال أسلمت ألا يبطل نبوة النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول أنا أسلمت، هل سيقول له النبي صلى الله عليه وآله لا أقبل إسلامك وما أنا بطارد المؤمنين؟ هذا خلقه. ولكن الوليد مع أن الله سبحانه أنزل القرآن في بيان أنه من أهل النار فإنه لم يهتدي إلى هذه الفكرة التي كان بمقدوره أن يبطل نبوة النبي صلى الله عليه وآله بها. أبو جهل كذلك، تبت يدا أبي لهب وتب، وعيد باسمه ليس وعيدا لعنوان، لو كان وعيدا لعنوان لقال كنت كافرا وأصبحت مسلما، أو لقال المسلمون كان كافرا فهو من أهل النار ثم صار مسلما فصار من أهل الجنة، ولكن الوعيد باسمه سيصلى نارا ذات لهب، وكان بمقدوره أن يعلن إسلامه ولن يرد، ولكن الله سبحانه هو العالم بسرائر العباد، يعلم أن أبا لهب لن يتوب ولن يعلن إسلامه، وفي هذا برهان لنبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا برهان حي لنبوته صلى الله عليه وآله، مع قطع النظر عن كون القرآن الكريم معجزا من وجوه أخر مثل كونه نصا بليغا. هذا وجه من وجوه الإعجاز، كون هؤلاء الذين أنذروا ووعدوا بالنار أو توعدوا بالنار لم يؤمنوا، في هذا دلالة بينة على نبوته صلى الله عليه وآله، وداعيا إلى الله رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو إلى الله. فما قيمة الدعوة إلى الله؟ قيمة الدعوة إلى الله تعرف من القرآن الكريم، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من دعا إلى الله فهو صاحب أحسن القول، فكيف بمن يصفه القرآن بأنه الداعي إلى الله، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. مضى الوقت ولم نكمل الحديث في الآية الشريفة، وللحديث صلة، والحمد لله رب العالمين.